بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأخوات المباركات، إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا ولطفه عز وجل بنا وإحسانه عز وجل وتبارك إلينا أن اختار لنا أزمانا وهيأ لنا أوقاتا نتعرض فيها لنفحات رحمة الله تبارك وتعالى، نزداد فيها من الحسنات ونكثر فيها من الطاعات، ونعلو بسببها إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل درجات. ومن هذه، وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشدنا إلى هذا بقوله: افعلوا الخير دهركم، يعني افعلوا الخير طوال حياتكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه الأزمنة المباركة والمواسم الفاضلة الكريمة شهر رمضان، ولا يخفى على أحد ما لهذا الشهر من منزلة بين سائر الشهور، ومكانة بين سائر الليالي والأيام. ولهذا كان إدراك هذا الشهر نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على عبده، وهبة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده، وتوفيق منه تبارك وتعالى لإدراك هذا الخير وهذا الموسم. والدليل أيها الإخوة على أن إدراك هذا الشهر نعمة من نعم الله، وأنه ينبغي على كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يدرك قيمة هذه النعمة، وأن يستشعر فضل الله عز وجل عليه، وأن ينظر إلى توفيق الله تبارك وتعالى له في هذا. أقول الدليل على أن إدراك هذا الشهر نعمة من نعم الله عز وجل ما رواه البيهقي بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال، يقول طلحة: قتل رجلان في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت قتل أحدهما وأخر الآخر بعده سنة، يعني قتل هذا الرجل في هذه السنة وصاحبه قتل في السنة التي تليها. قال طلحة: فرأيت في المنام أن الجنة فتحت. قال: فرأيت الذي تأخرت وفاته دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال طلحة: فتعجبت. قال: فلما أصبحت بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظرنا الآن أيها الأخوات إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الذي تأخرت وفاته دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته، مع أن البعض قد يقول: ما دام أن هذا توفي قبل، العقل يقتضي أن يدخل الجنة قبل. لكن تأملنا جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم مبين السبب الذي به دخل هذا الذي تأخرت وفاته الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال عليه الصلاة والسلام لطلحة: ألم يصم، يعني هذا الرجل الذي تأخرت وفاته، ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصم بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة؟ فدل هذا الحديث، قال أهل العلم، دل هذا الحديث على أن إدراك هذا الشهر بسببه يرتقي العبد عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الشهر شهر قد خصه الله عز وجل بخصائص وميزه بمزايا ليست لسائر الشهور، وفيه تقام عبادة فريضة من فرائض الله وهي الصيام، فيه القيام، فيه إجابة الدعاء كما سيأتي، فيه أشياء كثيرة. فلا شك أن من حرص عليه يزداد عند الله عز وجل درجات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. حديثي معكن أيتها الأخوات في نقاط عدة بعد هذه المقدمة. النقطة الأولى، دخلنا الآن أيتها الأخوات في العشر الوسطى من رمضان، وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة محاسبة. في هذه العشر الأولى، ماذا قدم الإنسان لنفسه؟ وماذا كان حاله مع ربه؟ وكيف إقباله على كتاب الله عز وجل؟ وما مدى محافظته على صيامه؟ وكيف كان جوده في مثل هذه الأيام العشر الأولى التي مضت؟ فإن وقفة الإنسان مع نفسه بعد نهاية العشر الأولى ودخوله في العشر الوسطى، أقول وقفة الإنسان مع نفسه يجعله يتأمل في حاله وينظر في أعماله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة الإنسان نفسه، وأنه ينظر ماذا قدم لغد، وماذا أودع في كتابه، هل أودع خيرا أم أودع شرا. وكل إنسان أيها الأخوات على نفسه بصيرة، يعلم مدى حاله، مدى الحرص على القيام، مدى الحرص على القرآن، مدى الحرص على الدعاء، مدى الحرص على الصدقة، مدى الحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك. ولا أطيل في هذه النقطة وأنتقل معكن إلى الجزئية الأخرى، ألا وهي عند دخول الناس، وهذه ظاهرة واقعة ويلمسها كل إنسان حريص على دينه. عند دخول هذه العشر الوسطى تجد أن الفتور يتسلل إلى كثير من النفوس، وتجد التقاعس عن الطاعات يختلف تماما بل كليا عن بداية العشر، وتجد أن التهاون في الإقبال على الخير وتلاوة القرآن والحرص على الطاعات إلى غير ذلك من أنواع البر تجده ينزل درجات عند صاحبه. وهذه ظاهرة كما قلت واقعة وملموسة. فمن نصح الإنسان لنفسه وحرصه عليها أن يبادر إلى علاج هذه الظاهرة. وأذكر نقاطا سريعة لعلها تكون عونا لنا على الخلاص من هذا الفتور الذي قد تسلل إلى كثير من النفوس. أقول أولا، ينبغي علينا أيتها الأخوات أن ننظر إلى فضائل هذا الشهر المبارك، ننظر إلى فضائل هذا الشهر المبارك وما خصه الله عز وجل به وما تميز به عن سائر الشهور كما تقدم في بداية الكلمة. هذا الشهر أيتها الأخوات الكريمات هو شهر إجابة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والإقبال عليه تبارك وتعالى، فدعاء الصائم مستجاب ودعوته مرفوعة إلى الله تبارك وتعالى. إذا علم الإنسان هذا وأنه في حال صومه من الأحوال التي بها يجاب الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد. ويتأكد الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل قرب الإفطار، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حتى يفطر. فإذا علم الإنسان بأن دعوته مجابة، ماذا يكون حاله أيها الأخوات؟ يحرص، وأنه بفوات هذا اليوم تفوته دعوة. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. كل يوم وليلة، إذا كان الشهر خواتي 30 يوما كم دعوة أجاب للإنسان؟ 30 دعوة. وإذا كان الشهر 29 كانت 29 دعوة مجابة. فإذا ترويض الإنسان نفسه على هذا وتذكيره نفسه بذلك يجعله يقبل على هذا. هذا الشهر أيها الأخوات شهر العتق من النار، ولا يتحقق العتق من النار إلا إذا أتى الإنسان بما يرضي الله عز وجل في هذا الشهر. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله في كل، يقول عليه الصلاة والسلام وإن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من النار في رمضان، وإن لله عتقاء في كل يوم وليلة. كل منا يغب أن يكون من هذا الصنف، وكل منا هذه منيته وهذه غايته، لكن كيف تتحقق؟ تتحقق بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصى به في هذا الشهر كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث، هذا الشهر أيها الأخوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني به غاية العناية. إذن فالمعتني بهذا الشهر معتني بما اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله تعالى دخل رمضان، يعني أول ما دخل رمضان قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم، يعني جاءكم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. لاحظوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفز نفوس الصحابة ويشجعها على اغتنام أيام هذا الشهر بما أودع الله عز وجل فيه من خصائص، ومنها ليلة القدر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان، شهر مبارك. لاحظوا كلمة مبارك، والبركة هي الزيادة والنمو. أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين وتغلق فيه أبواب الجحيم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فلاحظوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ نفوس الصحابة إلى العمل الصالح، ويبين لهم أن هناك أسبابا تعينهم على ذلك، وهي ماذا؟ تفتح أبواب السماء والجنة، تفتح أبواب الرحمة، تغلق أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين فيخف فيه الشر، فتكون النفوس أنشط على الخير. هذا الشهر أيها الأخوات الكريمات هو شهر تطهير النفوس وتزكيتها وتنقية القلوب وتطهيرها. نعم، كل ما يقع في النفوس من أمراض، من غل وحسد وشحناء وبغض ورياء ونحو ذلك من مطامع النفس الشخصية والعوارض التي تأتي القلب، يطهرها وينقيها الصيام. ما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم صوم شهر الصبر، يعني رمضان، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ما هو وحر الصدر؟ وحر الصدر هو غله وغشه وحقده والشحناء التي تقع فيه ونحو ذلك. فإذا من أسباب تطهير القلب أداء هذه الفريضة والحرص على هذه الشعيرة، وهو صيام شهر رمضان المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن من نقى نفسه وطهر قلبه وسعى في تطهيرها فإنه من خير الناس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. خير الناس يعني الشخص المتصف بهذه الصفة داخل في هذه الخيرية. خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. لعل بعض كنا تسأل تقول صدوق اللسان نعرفه الذي يكون دائما صادقا في قيله وفي كلامه، لكن ما هو مخموم القلب؟ أقول أخواتي، هذا السؤال وجهه الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا إثم ولا بغي. هذا هو مخموم القلب. لماذا سمي مخموم القلب؟ لأن هناك أسباب، ومنها رمضان تخم هذا القدر وهذا الأذى وهذه الأمراض السيئة. المخمة عفوا سميناها مخمة ليش؟ لأن لا تخم إلا وسخ. كذلك رمضان يخم هذه الأمراض ويزيلها من القلب ويطهر النفوس منها. هذا الشهر الكريم أيها الأخوات الكريمات هو شهر القرآن، والإقبال عليه تلاوة وتدبرا وتفهما ونحو ذلك. وقد وصفه الله عز وجل بهذا فقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر هو شهر غفران الذنوب ومحو الخطايا وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا، قيدان بهما تتحقق المغفرة. من صام رمضان على أي صفة؟ قال إيمانا، يعني تصديقا وإقرارا واعتقادا بفرضيته، واحتسابا يعني طلبا للأجر ورغبة في الثواب من عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا له؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا هذا الخير وتفكروا في هذا الأمر العظيم والنتائج الحميدة والثمرات الطيبة. هذه الوسيلة الأولى التي بها يعالج الإنسان الفتور الذي يقع في نفسه والكسل الذي يتسلل إلى نفسه وقلبه به إن شاء الله، إن عرف أن هذه الأيام أيام قلائل، إن لم يستغلها فاته. وهذه هي الوسيلة الثانية، استشعار الإنسان أيتها الأخوات سرعة انقضاء أيام هذا الشهر وسرعة ذهاب أيامه، كما قال الله عز وجل: أياما معدودات. وأن بالتأخر في القيام بالخير يتأخر الإنسان درجات عند الله عز وجل. إذن فاغتنام هذا الشهر وعلم الإنسان واستشعاره أن هذه الأيام سريعة وأنه بتوقيت لحظاته يفوده الخير، هذا يجعله ماذا؟ يقبل على الخير أكثر. وكما قلت وكما وصف الله عز وجل هذا الشهر أيام معدودات، وصفه الله بأنه أيام، لم يقل شهرا، لأن الشهر في الغالب تستكثره النفوس، لكن لما قال أيام معدودات تخف. وإذا علم الإنسان أن هذا الشهر أيام ماذا سيفعل؟ لا شك أن حرصه سيزيد وإقباله أيضا سيكثر على ربه عز وجل. من وسائل اغتنام هذا الشهر المبارك، أعني علاج الفتور به، أن ينظر الإنسان إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتأمل في سيرة السلف الصالح ويتفكر كيف كان جود النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك اسمعنا أخواتي ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثر الناس جودا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل قال: أسرع بالخير من الريح المرسلة. رأيتم الريح كيف هي سريعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بالخير أسرع منها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود قالت من تعليم الجاهل، من تعليم الجاهل ووعظ الغافل وقضاء حوائج الناس وخدمة دين الله عز وجل والقيام والاعتكاف والصدقة والإحسان ونحو ذلك. فجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما بكافة أبواب الخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ماذا ينبغي علينا أن نفعل في هذا الشهر المبارك، وما الواجب علينا تجاهه. بكلام عام قال عليه الصلاة والسلام مبينا فوائد الخير، وأن على الإنسان أن لا يتريث وأن لا يتردد، بل عليه متى عن له الخير أن يفعله. قال عليه الصلاة والسلام التؤدة، يعني التأني والتروي والتريث، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، يعني لا خير في التؤدة والتأني في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف، يعني أفعال الخير والبر تقي مطارح السوء، فالإنسان يحفظ بإذن الله من الشر بسبب قيامه بالأعمال الصالحة. قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إذن على الإنسان أيها الأخوات أن يستغل وأن يغتنم هذه الأيام، وأن يستشعر سرعة انقضائها وسرعة زوالها. العلاج الثالث أو العلاج الرابع عفوا الدعاء، واللجوء إلى الله عز وجل في أن يعينه على أداء ما تبقى من أيام هذا الشهر. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن نسأل الله الثبات على الطاعة والعزيمة على الخير. قال عليه الصلاة والسلام معلما أحد أصحابه قل اللهم قني شر نفسي وعزمني على أرشد أمري. تأملوا، قال وعزم لي على أرشد أمري، يعني ارزقني العزيمة على الخير وعلى الرشد وعلى الطاعة. كيف يتأخر الإنسان أيها الأخوات ويتقاعس عن الخير؟ بسبب ضعف العزيمة ودنو الهمة، بسببها يضعف عن الخير. لكن لما تكون الهمة عزيمة، لما تكون الهمة قوية والإرادة أيضا قوية والعزيمة في نفسه كبيرة، كيف تكون همته للخير؟ كيف يكون نشاطه له؟ كيف يكون إقباله عليه؟ لا شك أنه يكون عظيما. قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. والحديث طويل جدا، دعاء طويل، لكن ماذا في أوله؟ قال عليه الصلاة والسلام معلما إياه قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني الثبات على الطاعة والخير والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد هذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم واعزمني على أرشد أمري. فتأملنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينوع الوصية للصحابة ويعدد أيضا صياغها لهم، ويكثر عليه الصلاة والسلام من وصاياه للصحابة في خصوص هذا الأمر، وهو أن يكونوا أقوياء العزيمة وأن يكونوا ذا همة عالية في القيام بالخير. فأقول إن راعى الإنسان هذا حق الرعاية وكان مصاحبا لهذه الأسباب الصدق والإخلاص لله عز وجل فإنه لا بد يوفق، كما قال أهل بعض أهل العلم عن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق إيش؟ يهدي إلى البر. لاحظوا، إذا من أسباب القيام بالخير والطاعة أن يكون الإنسان صادق مع الله عز وجل. لهذا أمر الله بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قال بعض أهل العلم عند الحديث المتقدم وإن الصدق يهدي إلى البر، قال فإن الصدق يقول هذا العالم مفتاح كل خير، وهذا مجرد وصحيح أن الصدق مفتاح كل خير. إذا كان الإنسان صادق في نفسه صادقا مع ربه عز وجل فإن الله عز وجل يفتح أبواب الخير له من حيث من حيث لا يحتسب ولا يظن، بل من يعني قوة صدق الإنسان أنه يجد نفسه تدفعه إلى الخير دفعا، يجد أن نفسه من فضل الله عز وجل أنها تدفعه إلى الخير. لو حصل في نفسه نوع فتور وتكاسل فإن نفسه تجدها تدفعه إلى الخير دفعا وتحثه على العمل الصالح حثا كبيرا. هذه النقطة الثانية من الدرس وهي علاج الفتور الذي قد يعترضنا أو يعترض بعضنا في هذه العشر الوسطى ونحن على بداية هذه العشر. هنا النقطة الثالثة وصايا لأخواتنا أقدمها مع بداية هذه العشر الوسطى. الوصية الأولى أيها الأخوات، التوبة إلى الله تبارك وتعالى والاستمرار على الاستغفار، والاستمرار على الاستغفار، فإن هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يقول الإنسان أنا ما فعلت ذنوب، أنا ما صدر مني معاصي، أنا إلى آخره. نقول لا، الإنسان عنده من الذنوب والمعاصي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولجهل الإنسان بذنوبه ومعاصيه فإنه ينسى ما اقترفت يداه، النظرة، السمع، الكلام ونحو ذلك، أشياء لا تعد ولا تحصى. وهذا الشهر كما تقدم هو شهر غفران الذنوب وشهر الإقبال على الله عز وجل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله تعالى لله تبارك وتعالى داعا يقول: يا باغي الخير، يا طالب الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا الشهر شهر قبول وشهر غفران وشهر عفو، لهذا تصحيح التوبة ودوام الاستغفار من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان مستمرا على الخير. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله عز وجل بين أن الخير كل الخير في التوبة، قال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. لاحظوا، إذن في التوبة خير، وفي التوبة ثمرات عظيمة ونتائج يحمدها الإنسان، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينبه على ذلك ويحث عليه ويرغب فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وتأملوا هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من العبد، إن الله لا يعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا يقول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، عبدي أن له ربا يعرف ويعاقب. فتأملنا هذا الحديث وعظمه مما يجعل الإنسان يتحرى هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن تسره، أو من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، فليكثر فيها من الاستغفار. ولا تجعل الاستغفار أيتها الأخ الكريمة مقصورا على نفسك، بل اجعليه متعديا حتى لغيرك، بمعنى تلجئين إلى الله بالاستغفار لنفسك ولغيرك، فإن ثواب ذلك عظيم وأجره كبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد العالم الإسلامي اليوم من المسلمين والمسلمات؟ كم عدد من مات من المسلمين؟ كم عددهم من يوم أن خلق آدم إلى يومنا هذا؟ كثير لا يحصيهم من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد المؤمنات؟ لا يعلمها إلا الله. كم عدد المؤمنين لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهم إلا الله عز وجل، بكل مؤمن وبكل مؤمنة حسنة. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا عظم الاستغفار، ونحن في هذا الشهر المبارك لا ينبغي لنا أن نحرم أنفسنا من هذا الخير الذي أحوج ما نكون يعني فيه إلى الحسنات والقرب من الله عز وجل. الوصية الثانية أيها الأخوات في هذا الخصوص السعي إلى العمل الصالح والجد في تحصيله والصدق في أدائه بكل ما أمكن من طرق ووسائل مشروعة. ووسائل الخير عظيمة في هذا الشهر، خاصة أن هناك أعمال قد لا تتهيأ للإنسان إلا في هذا الشهر، فمثلا قيام رمضان، هذا العمل العظيم الذي لا يتهيأ للمرأة في جماعة أو قوة رغبة وإقبال عليه إلا في شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قلناه في إيمانا واحتسابا في شهر رمضان نقوله هنا أيضا. من قام رمضان إيمانا يعني بمشروعيته واستحبابه وسنيته، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، ماذا له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إنه أيتها الأخت المباركة أن صمت رمضان على الوجه المطلوب وقمتيه أيضا على الوجه المشروع، فإن الله يبلغك مرتبة عالية ينشدها كل إنسان ناصح لنفسه، كل إنسان ناصح لنفسه، وهي مرتبة الصديقين والشهداء. الناس مراتبهم أربع: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يصوم رمضان ويقومه على وفق ما أمر الله في أي مرتبة؟ في المرتبة الثانية والثالثة، الصديقين والشهداء. يقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، تأملنا، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ يعني من أي درجة أنا؟ في أي مرتبة من مراتب عند الله عز وجل؟ وفي أي منزلة؟ فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. فصيام رمضان وقيامه بالإضافة إلى تحقيق التوحيد والمحافظة على الصلوات الخمس وأداء الزكاة الواجبة، فإنه في هذه الحالة يبلغ الإنسان مرتبة الصديقين والشهداء. من الأعمال الصالحة التي قد لا تتهيأ للإنسان إلا في رمضان تفطير الصائم. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وتفطير الصائم أمره ميسور، فكم من المحتاجين والذين لا يجدون في الحقيقة المؤنة الكافية يجتمعون عند المساجد، فلو أخذت إحداكن كرتون ماء مثلا تفطر به صائم، أو تمر أو رطب ونحو ذلك، فكم سيكون لهذه المفطرة لهؤلاء الصوام من خير. لاحظنا إذا يعني تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينقص من أجر الصائم شيئا، فمن فطر عشرة كان له عشرة أجر من أهل الصيام، من فطر العشرين تزيد، من فطر الثلاثين تزيد، من فطر المئة كم لها من الخير والأجر والثواب. فإذا أبواب الخير ميسورة وطرقه ولله الحمد عديدة. العمرة في رمضان، من اعتمر في رمضان فكأنما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنما طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام ولبى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعى معه بين الصفا والمروة ووقف معه في عرفات وبات معه في مزدلفة ووقف معه في وبات معه في منى ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع وطواف الإفاضة إلى كل أعمال الحج كأنما أدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. وهذا خير عظيم لا يدركه الإنسان ولا يتسنى له إلا في هذا الشهر. فأقول: من تيسر له من كل الأمر وتهيأ لإحدى كل الأسباب فلا تفوت هذا الخير وهذا الأجر وهذا الثواب الكبير. أنت هيأ، لكن لا تتكلف، خاصة إذا كان والدها رافضا مثلا أو لا تجد محرما، لكنها تعزم على الخير وإن أرادت الخير وصدقت مع الله عز وجل ورغبت فيه ولم تتهيأ الأسباب، فإن الله يبلغها هذا الأجر ولا يحرمها هذا الفضل من عنده تبارك وتعالى. لأنه عندنا قاعدة شرعية أيها الأخوات، أن المرء المسلم إذا كان عازما على الخير ثم حال بينه وبين القيام بهذا الخير أسباب معينة بسببها لم يقم به، فإن الله يبلغه هذا الفضل وهذا الأجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الإنسان في إقامته قد يعني يعمل أعمال كثيرة، وفي حال صحته قد يقوم بأعمال من البر عديدة، لكنه إذا سافر أو مرض لا تتهيأ له هذه الأمور. كذلك كل إنسان عزم على الخير ولم يتهيأ له فإن الله يبلغه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الوصية الثالثة أخواتي: التفقه في أحكام الصيام. وهذا كان ينبغي أن يقدم لكن لا حرج في طرحه الآن. فنحن لازلنا في بداية العشر الوسطى، ونحن أحوج ما نكون إلى معرفة الأحكام الشرعية، وكم من أحكام تأتي وكم من مسائل ترد. يعجب الإنسان أن هذا الشخص قد صام عدة رمضانات ولا زال يسأل عن نفس المسألة، ولا زال يجهل المسائل التي يمارسها يوميا. وهذا لا شك أمر خطير وأمر لا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم أو حال المسلمة. ونحن نحتاج في هذا الشهر إلى أن نعرف حقيقة الصيام وشروط الصيام ومفضلات الصيام، وما الذي يباح للصائم، وما الذي ينبغي على الصائم الحذر منه من الأخلاق والتصرفات، ينبغي أن يعرف آداب الإفطار وما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف آداب السحور وما الذي ينبغي له تجاه هذه الشعيرة وما فضائلها، إذا كان عنده إنسان مريضا ما هو الحكم الشرعي فيه، هل مرضه مؤقت أو مرضه دائم، ما الحكم في كل حالة، إذا كان الشخص عليه إطعام أو فدية ما هو المطلوب وما هو القدر الذي ينبغي عليه أن يبذله. أحكام كثيرة لا بد من العلم بها. استجدت الآن أشياء كثيرة في واقعنا المعاصر لم تكن موجودة في عهد السابقين: قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، البخاخ، أشياء كثيرة جدا استجدت. فما حكم هذه الأشياء؟ ينبغي العلم بها والفقه بها والسؤال عنها والدراية بها حتى يكون الإنسان على بصيرة من أداء هذه الشعيرة العظيمة. الوصية الأخيرة لنفسي أولا ولأخواتي ثانيا: المحافظة على الصوم والسعي إلى تحقيق الغاية منه وهي التقوى. هذه الشعيرة العظيمة أيها الأخوات لم يفرضها الله عز وجل لأن نجوع، ولم يوجبها علينا لأن نعطش، لا، بل أوجبها تبارك وتعالى علينا حتى نكون قريبين إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية وهذا هو الهدف من هذه الشعيرة. لهذا ينبغي على المسلم في نهاية رمضان وفي لياليه أن يحافظ على صومه، فلا يكون كالذي يبني ثم يهدم، فهذا الإنسان يعد خسرانا في الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع يعني يترك قول الزور، قول الزور كل قول محرم، الكذب، الغيبة، النميمة، السخرية بالآخرين ونحو ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بهذا الزور، قال أهل العلم عمل الزور هو كل فعل محرم. فالنظر إلى المسلسلات والأفلام التي تعرض في هذا الشهر، استماع ما لا يحل والعياذ بالله، المشي إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، كل فعل محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليست إرادة الله، معنى الحاجة هنا الإرادة، يعني ليست إرادة الله عز وجل من صيامكم هو فقط أن تمتنعوا عن الطعام والشراب، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا هو الصيام الحقيقي، يعني ليس الصيام المطلوب حقا فقط مقصورا على الامتناع من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. وإذا كان الإنسان أخواتي حظه من صيامه الجوع والعطش، في النهار يحافظ على هذا الأمر، وفي الليل إذا غربت الشمس يتتبع ما يعرض في خلال هذا الشهر مما حرم الله عز وجل، وتتفنن القنوات الفضائية في عرضه على الناس وشغلهم عن طاعة الله عز وجل وصرفهم عن مقصود هذا الشهر وهو تحقيق التقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والجهر. إذا ما استفاد شيء في الحقيقة من صيامه ولا من قيامه، لماذا؟ لأنه هدم ما بناه والعياذ بالله، وثب على ما حرم الله تبارك وتعالى، واقترف ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لابد أن نعتني بهذا الجانب الأخير أيها الأخوات، كما أننا نحافظ على صيامنا من الأكل والشرب، وأن لا نتعرض وأن لا نعرضه لشيء من الفساد والبطلان، كذلك ينبغي أن نحافظ على العمل الصالح الذي قمنا به. فإن الخلو بمحارم الله وانتهاك واقتراف ما نهى الله عز وجل عنه من أسباب بطلان العمل، كأن الإنسان ما فعل شيء والعياذ بالله، كأنه لم يقم بأي عمل صالح، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي، يقول ثوبان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقواما من أمتي، تأمل الحديث كيف يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن المعاصي تبطل الأعمال يا أخوات، وأن تساهل الإنسان بالمحرمات في هذا الشهر أو في غيره يبطل ما عمله من حسنات والعياذ بالله. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك السيئات تبطل الحسنات إذا لم يتب الإنسان، أقول بهذا القيد إذا لم يتب الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام من أمتي لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضات، عفوا يعني جبال تهامة معروفة في الحجاز، أمثال جبال تهامة، لاحظوا حسنات كالجبال كثيرة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا، كأن الإنسان ما فعل شيء من هذا. لا شك أن الإنسان الحريص على نفسه والمحافظة على عمله يخاف، كيف تكون هذه، يعني ما هو السبب الذي يجعل هذه الحسنات تبطل فيجعلها الله هباء منثورا؟ الصحابة خافوا على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، يعني بين لنا أوصافهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، لاحظوا مسلم، أما إنهم إخوانكم ويأخذون حظهم من الليل كما تأخذون، لاحظوا عندهم قيام الليل، ويأخذون حظهم من الليل كما يأخذون، لكن هناك آخر قال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السبب، لاحظوا. فالمرأة التي تجلس في بيتها أمام التلفاز ليس معها حسيب ولا رقيب كما يقال، تشاهد ما حرم الله عز وجل أو تفتح على الإنترنت مثلا أو غير ذلك، ولا يعني تجعل للخالق سبحانه وتعالى اعتبارا، ولا يكون في قلبها خوفا منه، هذا هو ثمرة عملها إن لم تتب إلى الله وتستغفر له عز وجل. فالأمر أخواتي خطير جدا، فالمحافظة كما يقال على رأس المال أمر مطلوب، وإذا كان الإنسان حريصا على عدم الخسارة في دنيا في أمر التجارة، فعدم الخسارة في أمر الدنيا من باب أولى وأحرى. هنا أمر أختم به الدرس والمحاضرة والمحاضرة على الإطلاق. الأمر الأول فيما يتعلق بصلاة القيام والتراويح، إذا قلنا القيام أو التراويح أو التهجد كلها واحدة. ونبه أخواتي لأن السؤال يكثر في هذا والبلوى به عامة والمخالفات فيه كثيرة، ونبهن على ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من التحلي بالضوابط الشرعية في ذهابها إلى المسجد. فقدم معنا فضل القيام وأجره وثوابه، وهنا مسائل فيما يتعلق بصلاة التراويح والقيام. الأفضل للأخوات لكل مسلمة أن تصلي في بيتها، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب المرأة في الصلاة في البيت عمم الحكم بالفريضة والنافلة، قال وبيوتهن خير لهن، ولم يفرق بين الفريضة والنافلة، ومن النوافل صلاة التراويح. لكنها إذا صلت في جماعة ينبغي عليها أن تراعي أمور. الأمر الأول إذا ذهبت إلى المسجد فالسنة أن تبقى مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، فلا تنصرف قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح إلا لحاجة. لماذا؟ لأن بقاءها مع الإمام حتى ينتهي من صلاته يكتب الله لها بهذا القيام قيام ليلة كاملة. فمن صلت مع الإمام ساعة أو 45 دقيقة فإن الله يكتب لها كأنما قامت الليلة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام، إيش يعني؟ يعني حتى ينتهي من صلاته. من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى يقضي صلاته وينتهي منها، قال كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. المسألة الثانية الذي ينبغي على المرأة أن تراعيه الضوابط الشرعية في خروجها إلى المسجد. الضابط الأول أيتها الأخوات استئذان الولي، إخبار الوالد أو الزوج إن كانت المرأة متزوجة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا في أحاديث كثيرة، أمر المرأة أن تستأذن زوجها، وأمر الزوج أن لا يمنع المرأة من الخروج إلى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا هو الأمر الأول الاستئذان. الأمر الثاني الاحتشام التام بالملبس، بأن تكون الملابس خاصة الخارجية من العباءة ونحوها والشيلة خالية من الزينة ونحو ذلك. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا سؤال موجه إلينا نحن الرجال، لا تمنعوا أيها الرجال إماء الله النساء مساجد الله وليخرجن وهن تثلات. وليخرجن وهن دفلات. شو يعني دفلات؟ يعني غير متطيبات وغير متزينات. الأمر الثالث وهو تأكيد على ما تقدم في الأمر الثاني وهو الاحتشام، عدم التعطر والتبخر، لأن هذا يكثر من النساء وللأسف. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا في أحاديث خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر، لا تأتي إلى المسجد وهي متبخرة، لا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. لاحظنا، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. هذا الأمر أو الضابط الثالث. الضابط الرابع عدم الاختلاط بالرجال في ذهابها إلى المسجد، والابتعاد عن مداخل الرجال وأبواب المسجد التي توصل أو تدخل الرجال إلى المسجد، والنأي عن أماكنهم وعدم مزاحمتهم في الطريق أو المجامع، لأن بعض النساء هداهن الله تخرج بعد السلام الإمام مثلا مباشرة فتذهب من الطريق الذي يخرج منه الرجال. لا، نقول استأخري أيها الأخت ولا تتعجلي في الخروج حتى يقل الرجال، أو اسلكي طريقا يكون بعيدا عن الرجال. والدليل على هذا القيد وهذا الضابط حديث أسيد بن حبيب في سنن أبي داود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، تأملنا، وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، ماذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء؟ استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. ليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، هذا هو المطلوب. وكل هذا أخواتي صيانة للمرأة وتكريم لها وإحسان إليها ومحافظة عليها وحرص عليها وحماية لها من كل ما يجلب لها السوء والمكروه. وإذا كانت هذه الضوابط